الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الأكارم والأحبة الأفاضل من طلبة العلم الفضلاء وطالبات العلم الفاضلات، يسرنا في هذا اليوم 15 من شعبان السنة 32 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفق السادس أو عفوا الثاني من الشهر السادس السنة 15 بعد 2000 السنة الميلادية، أن نستضيف في هذه الدورة العلمية فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ الفاضل حفظه الله تعالى الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى، وهو والمعروف حقيقة لا يعرف، وهذه ليست بالزيارة الأولى لفضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي، ولا بأس بأن نعرف تعريفا موجزا مختصرا، حيث أن فضيلة الشيخ يزور هذا المسجد المبارك بإذن الله تعالى لأول مرة، فنقول فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى وأستاذ كرسي الشيخ محمد بن إبراهيم للفتوى وضوابطها، وكذلك أيضا مستشار معالي مدير إدارة العامة للأمر المعروف أو هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكذلك أيضا هو له مشاركات عديدة ما بين تعريف وما بين مشاركات في مؤتمرات وغير ذلك مما لا يخفى على شريف علمكم. وفضيلة الشيخ حفظه الله تعالى سيكون معنا في هذه الدورة بإذن الله تعالى مدة 5 أيام مبتدأها هذا اليوم وهو يوم الثلاثاء، وستكون الدروس فيها على النحو التالي على فترتين: الفترة الأولى تبدأ الساعة 4:15 إلى الساعة 5:15، ثم بعدها تكون راحة لمدة يعني ربع ساعة، ثم يستهدف فضيلة الشيخ كذلك أيضا في نفس الكتاب من الساعة 5:30 إلى الساعة 6:30، ثم يكون راحة إلى صلاة المغرب، ثم يكون بعد ذلك درس فضيلة الشيخ عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. والدرس المختار والكتاب المختار في هذه الدورة لفضيلة الشيخ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتفاسير البديعة النافعة لفضيلة الشيخ الإمام عبد الله بن سعدين رحمه الله، عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو كذلك أيضا معروف وهو غني عن التعريف والمعروف لا يعرف، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا الشيخ سليمان الرحيل ويبارك بكم في هذا الحضور الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر كما هو في هذه يعني الهمة وفي هذه يعني الحرص منكم، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الشيخ وأترك المجال لفضيلة الشيخ ليبدأ هذا الدرس مشكورا ومرجوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن العلم الشرعي النافع من أفضل القربات وأعظمها، به يتقرب إلى الله عز وجل، وهو عبادة في ذاته وموصل للعبادة، هو قربة من أعظم القرب القرب. وقد ذهب جمع من المحققين إلى أن أفضل النوافل بعد الفرائض طلب العلم، والمعلوم عندكم أن طلب العلم قسمان: فرض فضله فضل الفرائض، ونفل هو أعظم النوافل. أما الفرض فهو تعلم ما يقوم به الدين وما يحتاجه العبد في العبادة التي يريد أن يدخلها، كأن يكون الإنسان مثلاً يريد الحج، فإذا أراد الحج واجب عليه أن يتعلم أحكام الحج فرض عين، وهكذا. وأما النفل المستحب فهو ما زاد على القدر الواجب، وهو أفضل القربات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، أي أن الزائد على الفرائض من العلم خير من الزائد على الفرائض في باب العبادات، وهو مهذب للنفوس. ولا بد أن ترى أثر العلم النافع في قلبك، وإلا فهناك خلل إما في النية وإما في الطريقة. العلم النافع لا بد أن يهذب النفس، ولا بد أن يؤثر في القلب. والعلم النافع تجتمع به الكلمة، وتأتلف به الناس، ويقوي الوحدة القائمة، يبني ولا يهدم، يقدم ولا يؤخر، ينفع ولا يضر. وفضل العلم عظيم، وليس المجال مجال أن أتحدث في هذا، لكنها تذكرة يسيرة. وإنني أشكر الله عز وجل أولاً وآخراً وظاهراً وباطراً وباطناً أن يسر لنا هذا اللقاء في دولة الكويت الحبيبة المباركة، مع هذه الوجوه الفاضلة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يزيدها خيراً وبركة. ثم أشكر كل من أسهم في إقامة هذه الدورة إذناً وترتيباً وسعياً وحضوراً، وأسأل الله عز وجل أن لا يحرم الجميع الأجر. وقد وفق الإخوة في اختيار موضوع الدورة واختيار هذا الكتاب لهذه المجالس، كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عز وجل، حيث إن هذا الكتاب قد حوى ثلاثة فنون من أبدع الفنون وأمتعها وأنفعها. أما الفن الأول فهو فن القواعد الفقهية، وقد اختار الشيخ أهم القواعد الفقهية التي يحتاجها طالب العلم وينتفع بها المسلم. والنوع الثاني من العلوم علم الفروق، علم الفروق الفقهية. والنوع الثالث علم التقاسيم. والشيخ جعل علم الفروق وعلم التقاسيم قسما واحدا لتقاربهما، كما سنبين إن شاء الله عز وجل. ونبدأ بمدخل يسير لهذا الكتاب. فأول وأهم وأكبر ما في الكتاب القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية كسائر العلوم أول ما يبدأ به أن يعرف اسمها. العلماء يقولون ينبغي على طالب العلم أن يبدأ بمعرفة اسم العلم. ما اسم العلم الذي تدرس عند العلماء؟ هل له اسم واحد أو اسمان؟ وهل بينهما فروق؟ فالقواعد الفقهية لها عند أهل العلم ثلاثة أسماء: القواعد الفقهية، وقواعد الفقه، والقواعد. القواعد الفقهية يقول العلماء هذا مركب وصفي، القواعد الموصوفة بكونها فقهية، وقواعد الفقه هذا مركب إضافي، قواعد مضافة إلى الفقه. والقواعد يقول العلماء ال هنا للعهد، أي القواعد المعهودة وهي القواعد الفقهية. لكن أنبه هنا يا إخوة، وهذه فائدة علمية عامة، أن تسمية الفن بأل العهدية، يعني بأن يبدأ به فيه بأل العهدية، لا بد أن يكون ذلك عند قوم يعهدون ذلك الفن. يعني القواعد من حيث هذا اللفظ تشمل القواعد عند الأطباء، القواعد عند المهندسين، القواعد عند النحاة، القواعد عند الأصوليين، القواعد عند الفقهاء. فلا يصلح أن نقول القواعد ونعني القواعد الفقهية إلا عند قوم يعرفون القواعد الفقهية، هي المقصودة عندهم. أذهانهم إذا سمعوا القواعد تنصرف إلى القواعد الفقهية حتى لا يقع اللبس. والقواعد الفقهية باختصار، لن أدخل في التفاصيل حتى نستطيع أن نتم الكتاب إن شاء الله كله في هذه الدورة، وسأذكر لكم كيف سنسير إن شاء الله عز وجل بعد قليل. القواعد الفقهية باعتبارها لقباً على الفن، ما معناها؟ القواعد الفقهية يقولون حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. حكم كلي يعني أنه حكم يصدق أن يقال عليه كل، يصدق أن يقال عليه كل، فهو ليس حكما لمسألة ولا لمسألتين، وإنما لمجموع، حكم لمجموع مسائل وهو كلي، يصدق أن يقال له كل. عندما نقول الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها هذا ليس حكما لمسألة، هذا حكم لمجموعة مسائل، يصدق أن نقول في الأول كل الأمور بمقاصدها، كل الأمور بمقاصدها. حكم كلي يتعرف، ومعنى يتعرف أن الإنسان يتوصل بواسطة إعمال الذهن إلى المقصود. ولم يقولوا يا إخوة يعرف، قالوا يتعرف. والمعلوم أن زيادة المبنى زيادة في المعنى، فقالوا يتعرف لتشعر بأنه لابد من إعمال ذهن. القواعد الفقهية قواعد الفهم، قواعد الذكاء، فلابد من إعمال الذهن. يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية، الجزئيات يعني المسائل، مسألة، حكم الجزئيات يعني المسائل مسألة، الجزئيات الفقهية، فهنا خصصنا المسائل الفقهية مباشرة، يعني من نفس القاعدة تعرف أحكام الجزئيات. يعني يا أخوة، مثلا جاءنا إنسان وقال يا شيخ أنا توضأت قبل الظهر وركبت السيارة وذهبت إلى المسجد، في حركتي في السيارة شككت أني أحدثت، ولكن وجدت أن الصلاة أقيمت فدخلت وصليت معه. بعد الصلاة بدأت نفسي تضطرب، فما حكم صلاتي؟ أقول له صلاتك صحيحة لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. أنت توضأت يقينا وشككت في الحدث فلا أثر للشك فصلاتك صحيحة. من القاعدة مباشرة عرفنا الحكم وأظهرنا الحكم. بعض أهل العلم يزيد في التعريف في أكثر من باب، لأنهم يفرقون بين القواعد والضوابط، فيقولون الضابط يدخل بابا واحدا والقواعد تدخل أبواب. مثلا عندما نقول سجود التلاوة كسجود الصلاة، هذا حكم كلي يتعرف من حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، لكنه خاص بباب سجود التلاوة، فهذا يسمونه ضابطا. لكن عندما نقول الأمور بمقاصدها هذا يدخل الدين كله، فهذه قاعدة. هذا التعريف تعريف تخصصي، هناك تعريف بسيط يعني يفهم به الإنسان حقيقة القواعد الفقهية ويستطيع أن يقوله لكل أحد. فنقول القواعد الفقهية كلمات موجزة تتضمن حكما فقهيا عاما ينطبق على مسائل كثيرة. كلمات موجزة تتضمن حكما فقهيا عاما ينطبق على مسائل كثيرة. هذه حقيقة القواعد الفقهية. أولا لابد أن تكون موجزة، ما تأتي القاعدة في صفحة ولا نصف صفحة، ثلاث كلمات أربع كلمات خمس كلمات أو نحو هذا. تتضمن حكما فقهيا عاما، لابد أن يكون فيها حكم، وهذا الحكم لابد أن يكون عاما ينطبق على مسائل كثيرة، لابد أن تدخل تحته مسائل كثيرة. هذه القواعد الفقهية. طبعا القواعد الفقهية عند أهل العلم يعني أنواع، منها قواعد كلية ومنها قواعد مندرجة. القواعد الكلية هي القواعد التي لا تدخل تحت قاعدة أخرى، لا تدخل تحت قاعدة أخرى، بل يسمونها مستقلة. والقواعد المندرجة هي التي تدخل تحت قاعدة أخرى. والمقدمات طويلة ولكن نقتصر على هذا، وقد ذكرت المقدمات في مواطن كثيرة. أما الفروق الفقهية، إذا قيل الفروق الفقهية، ما هي الفروق الفقهية؟ أولا حتى نعرف الفروق الفقهية ينبغي أن نعرف ما هو الفرق. الفرق هو الفاصل المميز، هو الفاصل المميز. يقال فرق بين كذا وكذا، أي فصل بينهما وميز هذا عن هذا، فرق بين الحق والباطل بلسانه، أي فصل بينهما وميز الحق عن الباطل. فالفروق الفقهية معناها التمييز والفصل بين المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم. الفصل والتمييز بين المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم. بمعنى نأتي فنجد مسائل فيها شبه، ولكن هذه لها حكم وهذه لها حكم. والمستقر عندنا يا إخوة أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، الشريعة عدل كلها لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. فما دام وجدنا بينهما فرق بينهما اختلافا في الحكم، فإن نجزم أن بينهما فرقا في الصورة ولو تشابهت. يعني عندنا غلام عمره سنة، غلام ذكر عمره سنة، وبنت صغيرة عمرها سنة يرضعان الحليب. بال غلام على ثوب أمه، قلنا لها رشيه، رشيه يعني يغسل غسلا خفيفا. بالت البنت على ثوب أمها، قلنا اغسليه غسلا كما يغسل بول الكبير. طيب هذا صغير وهذه صغيرة، هذا يرضع الحليب وهذه ترضع الحليب، لماذا جعل لهذا حكم ولهذا حكم؟ لا بد أن هناك فرقا. فيأتي الفقيه فيميز هذه المسألة عن هذه المسألة، فهذا هو علم الفروق الفقهية، وهو علم نافع جدا، وستأتي إن شاء الله أمثلة يذكرها الشيخ. طبعا بالنسبة لمثالنا، قال العلماء إن الفرق بين الجارية الصغيرة والغلام الصغير أن الغلام الصغير يعني يتعلق به أكثر من البنت، تعلق به أكثر من البنت، فهو يعني تعم البلوى ببوله على الثياب، بخلاف البنت فإن التعلق بها يعني أكثر، وذكروا فروقا أخرى ستأتينا إن شاء الله في الكتاب. أما التقاسيم، فن التقاسيم الفقهية، فن التقاسيم الفقهية يا أخوة هو بيان الأنواع والأقسام، بيان الأنواع والأقسام مع ذكر الفروق بينها، مع ذكر الفروق بينها. مثلا أقول أقسام المياه اثنان، طهور ونجس، هذا تقسيم، ثم أبين الفرق بين الطهور والنجس. أو أقول على رأي الجمهور أقسام المياه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، ثم أذكر الفروق بينها. ما يطلب رفعه حدث وخبث، ما يطلب رفعه حدث وخبث نوعان، ثم أذكر الفروق بينهما. التقاسيم تذكر فيها الفروق، ولذلك الشيخ جعلهما قسما واحدا، لأنه إذا ذكرت الأنواع لا بد أن تذكر الفروق بينها. ونحن إن شاء الله عز وجل رغبة في أن نتم الكتاب في هذه الدورة في 5 أيام إن شاء الله عز وجل، سنشرح الكتاب شرحا مختصرا، بحيث نشرح القاعدة حتى تفهم، فهو شرح مختصر شرطه الإفهام، ونقرأ ما قاله الشيخ ونقف عنده وقفات خفيفة ولا نفصل فيه، حتى نكون قد أتممنا الكتاب إن شاء الله بفهم سليم بحول الله وقوته. فيتفضل القارئ المبارك يقرأ لنا من أول القواعد، يقرأ من القاعدة الأولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، اللهم اغفر لنا ولشهدائنا ولقائدنا المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخذ قاعدة الأولى، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة لوجهه، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة لوجهه.
نعم، هذه القاعدة الأولى، وبدأ بها الشيخ لأن الشريعة كلها مبنية عليها. الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، أي أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا أمرنا الله بشيء فإنا نعلم أن فيه المصلحة، وإذا نهانا عن شيء فإنا نعلم أن في فعله مضرة وفي تركه مصلحة. وذلك يقول لك العلماء: إذا وجدت الأمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن في فعله مصلحة، وهذه المصلحة تتجلى في أمور: الأمر الأول أنك تفعل ما يحبه الله، أنك تفعل ما يحبه الله، فإذا وجدت الأمر فاعلم يقينا أن الله يحب هذا المأمور به، يحب أن يقع هذا المأمور به. الله عز وجل أمرنا بإعفاء اللحية على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أول مصلحة أنك عندما تعفي اللحية تفعل ما يحبه الله. الله عز وجل أمرنا بصلاة الجماعة، عندما تذهب إلى المسجد فأنت تذهب إلى ما يحبه الله، وهذا يكفي المؤمن لكي يتمسك بفعل الأوامر. كيف يتأخر المؤمن وهو يعلم أن الله يحب هذا؟ هذه المصلحة الأولى. المصلحة الثانية أنك تجزم أن في فعل المأمور به خيرك في الدنيا والآخرة، أن في فعل المأمور به خيرك في الدنيا والآخرة، حتى لو قال لك الناس خلاف هذا، ما دام أن الله أمرك فإنك على يقين أن خيرك في الدنيا والآخرة في فعل المأمور به. والأمر الثالث أنك قد تجد نوع هذه المصلحة. مثلا الآن نحن مقبلون على شهر الصيام، أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم هذا الشهر على خير وبركة. الصيام، إذا فعلنا الصيام فأولا نعلم أن نفعل ما يحبه الله، ثانيا نعلم أن في الصيام خيرنا في الدنيا والآخرة، ثالثا نعلم هذا الخير فإنه في الدنيا محقق للتقوى، مهذب للنفوس. فالإنسان إذا صام تهذب نفسه، هذا إذا صام صياما شرعيا على ما يريد الله، تهذب نفسه فتصبح نفسه مهذبة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الذي لا يهذبه الصيام حتى يترك الأخلاق الرديئة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك نجد بعض الناس الآن إذا بدأ شهر الصيام، خاصة الناس الذين لا يتعودون على الصيام وإنما يفجؤون بالصيام المفروض، تجد أنه يخطئ على الناس كثيرا. وإذا قيل له: يا أخي لما تفعل؟ قال: معليش أنا صائم. كأن الصيام يدعو إلى هذه الأخطاء، بينما الصيام من حكمته أنه يهذب النفوس ويهذب الأخلاق. فهذا في الدنيا. في الآخرة الصيام وقاية من النار، وقاية من النار وسبب لدخول الجنة. إذن هذا في باب الأوامر. في باب النواهي، إذا جاءك النهي في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن في فعل المنهي عنه مضرة لك في الدنيا والآخرة. نهانا الله عز وجل عن الكذب، فنعلم أن في فعله مضرة وفي تركه مصلحة. أما المضرة في فعله فأول أمر أنه يغضب الله، فإن الله لم ينهى عن شيء إلا لأنه يبغضه، فهو يغضب الله. وثاني أمر أن فيه مضرة في الدنيا والآخرة. أما مضرته في الدنيا فهو على الإنسان في حياته وفي دينه، أما في حياته فإنه يسقط الثقة به، يسقط الثقة به، من عرف أنه كذاب ما يثق به. وأما في دينه فإن الكذب يقود إلى الضلال، الكذب يؤدي إلى الضلال والعياذ بالله. وأما في الآخرة فهو أن الكذب سبب لدخول النار. إذن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. طيب ما معنى المصلحة؟ المصلحة يا إخوة باختصار المنفعة وما يؤدي إليها، المنفعة وما يؤدي إليها، هذه المصلحة. المنفعة بمختلف فنونها وما يؤدي إليها، فالسبب المفضي إلى المنفعة مصلحة، والمفسدة هي المضرة والألم وما يؤدي إليهما، المضرة والألم وما يؤدي إليهما. طيب نلحظ أن المصنف هنا قال الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. هنا يا إخوة يقول العلماء المصالح والمفاسد من حيث وقوعها في الدنيا خمسة أقسام: مصلحة خالصة ومفسدة خالصة. ومعنى خالصة أنه لا يخلطها شيء، منفعة كاملة أو مفسدة كاملة، ومصلحة تخالطها مفسدة لكن المصلحة أكثر، ومفسدة تخالطها مصلحة لكن المفسدة أكثر، ومصلحة مساوية للمفسدة. وقد اتفق العلماء على أن أغلب أمورنا في الدنيا فيها امتزاج، مصلحة تمازجها مفسدة ومفسدة تمازجها مصلحة، لكن الغالب هو الذي يعتبر. فإذا كانت الغلبة للمصلحة سميناها مصلحة، وإذا كانت الغلبة للمفسدة سميناها مفسدة. يعني يا إخوة، شرب الشيء المر، شرب الشيء المر هو فيه مفسدة المرارة وفيه مصلحة الشرب، فيه مفسدة المرارة وفيه مصلحة الشرب، لكن في المعتاد نسميه مفسدة لأن المفسدة غالبة. طيب الدواء، الدواء في الغالب مر لكن نسميه مصلحة لأن المصلحة هي الغالبة هنا. واختلف العلماء هل يوجد في الدنيا مصلحة خالصة أو هذا في الجنة فقط، وهل يوجد في الدنيا مفسدة خالصة أو هذا في النار فقط والعياذ بالله. والصحيح ما اختاره ابن القيم رحمه الله من أن إذا نظرنا إلى الشيء في ذاته فلا يوجد في الدنيا مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة، لأن كل شيء في الدنيا لابد أن يقارنه شيء من التعب. يعني مثلا الصلاة، الصلاة أفضل العبادات العملية، أفضل العبادات العملية. الصلاة إذا نظرنا إلى ذاتها فيها شيء من التعب، أنت ربما تكون نائما فتستيقظ من النوم وتذهب تتوضأ، قد يكون الجو حارا أو يكون الجو باردا، ثم تخرج إلى المسجد وقد يكون في الحر وقد يكون في البرد، فهذا نوع من التعب. الخمر من أقبح الأعمال، ولكن من حيث ذاتها فيها شيء من المنافع، فيها شيء من المنافع، منها اللذة التي يجدها شارب الخمر الذي لا ينظر إلى ما فيها من المفاسد، ومنها مثلا الذي يبيعها يكسب مالا ونحو ذلك. جيد. ولذلك قال بعض العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله قالوا كلمة لطيفة، قالوا لو لم تكن في المحرمات لذات لما أقدم عليها عاقل. المحرمات قبائح، يعني من أقبح المحرمات تصورا الزنا والعياذ بالله، لو لم يكن في الزنا والعياذ بالله شيء من اللذة تطغى على عقل قصير النظر ما أقدم عاقل على الزنا أبدا، لكن لما وجد فيه بعض الملذات التي ينظر إليها بعض قصار النظر كان بعض الناس يقدم على الزنا والعياذ بالله. فإذا نظرنا إلى ذات الشيء فلا يوجد في الدنيا مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة، لكن إذا نظرنا إلى نظر المؤمن وشعور المؤمن فهناك مصالح خالصة وهناك مفاسد خالصة. يعني الصلاة مع ما فيها من التعب بالنسبة للمؤمن لذة، قيام الليل، قيام الليل لو جئت لإنسان لم يتدرب على قيام الليل ولم يشعر بفضائل قيام الليل وبلذة قيام الليل يستثقل، يقول بستيقظ من النوم ربما الآن دخلت في لذيذ النوم وكذا. لكن الناس الذين عرفوا قيام الليل وعرفوا لذة قيام الليل وعرفوا فضل قيام الليل يتلذذون بالقيام من النوم، عندما يستيقظ من النوم يشعر بلذة، عندما يتوضأ يشعر بلذة. لماذا؟ لأن هذا الذي في قلبه هو بالنسبة لشعور المؤمن. كذلك بالنسبة للمفاسد، الزنا بالنسبة لشعور المؤمن لا يرى فيه مصلحة، وإن كان فيه ملذات لكن لا يرى فيه مصلحة، وهذا غالب ويزداد بازدياد الإيمان. كلما ازداد الإيمان كلما شعر الإنسان بلذة العبادة ونفر عن المحرمات. ولذلك السلف يقولون إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إن في الدنيا جنة هي هذا الشعور الذي في القلب بحلاوة العبادة وبقبح المحرمات. إذن الذي اختار ابن القيم رحمه الله أنه إذا نظرنا إلى ذات المصالح والمفاسد لا توجد في الدنيا مفسدة خالصة ليس فيها لذة قبلها أو بعدها، ولا يوجد في الدنيا مصلحة خالصة ليس فيها تعب قبلها أو بعدها. لكن إذا نظرنا إلى شعور المؤمن فنعم في مصالح خالصة كثيرة وفي مفاسد خالصة كثيرة. بل لو قلت للإنسان مؤمن إن المعصية فيها مصلحة يشمئز من هذا الكلام. يعني تصوروا يا أخوة لو قلنا إن الكفر فيه مصلحة، يعني نفس المؤمن تأبى هذا الأمر، مع أنهم يقولون أن فيه انطلاقا في الدنيا لكن مآله وذاته قبيحة جدا. طيب بقي ونحن افترضنا الاختصار، ما فائدة هذه القاعدة؟ طيب عرفنا أن الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو غالبة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو غالبة. يقول العلماء فائدة هذه القاعدة في الاعتقاد والأحكام، في الاعتقاد والأحكام. أما في الاعتقاد فما قدمناه أن تعتقد في كل أمر أن فيه مصلحة، وفي كل نهي أن في فعله مفسدة وفي تركه مصلحة، هذا الاعتقاد. وأما الأعمال فتظهر فائدة القاعدة في الأحكام في الأشياء المسكوت عنها، في الأشياء التي لم يرد بها نص. فإن كانت من باب العبادات فإنا نجزم أن في إنشائها مفسدة، أن في إنشائها مفسدة، فننهى عن إنشاء عبادات لم يرد بها الدليل، ننهى عن إنشاء عبادات لم يرد بها الدليل. يعني مثلا إنسان قال أنا ألزم نفسي كل يوم بعد العصر أن أقول الله أكبر 1000 مرة، أنا ألزم نفسي أني في كل يوم بعد العصر أقول الله أكبر 1000 مرة، هذا إنشاء لعبادة. لا شك أنه لو قال الله أكبر 1000، 2000، في بعد العصر بعد المغرب هذا شيء طيب وذكر لله، لكن أن يلزم نفسه أن يقول الله أكبر 1000 مرة في كل يوم بعد العصر فهذا إنشاء لعبادة، نقول هذا الفعل فيه مفسدة، فيه مفسدة. لماذا؟ لأن الشارع نهانا عن إحداث عبادة كما سيأتي إن شاء الله. وإن كان في باب الدنيا، في باب أمور الدنيا التي تسمى بالعادات، فإذا أردنا أن نحكم عليها فننظر هل فيه مصلحة أو فيه مفسدة. فإن كان فيه مصلحة فهو مشروع، إن كان فيه مصلحة فهو مشروع، قد يجب وقد يستحب. أعطيكم مثالا، تعلم الهندسة النووية والهندسة الميكانيكية وعلم الصواريخ والعلوم الحديثة في الطب، ما حكم تعلم هذه العلوم؟ نقول هل فيها مصلحة للأمة؟ الجواب نعم، فيها مصلحة للأمة. إذن تعلمها مشروع، ويتعين على من يستطيع من الأمة أن يتعلمها إذا لم يوجد غيره. يعني لو وجدنا شبابا أذكياء عندهم قدرة على تعلم هذه العلوم ولم نجد غيرهم في بلادنا، فإنه يتعين عليهم أن يتعلموا هذه العلوم فيصبح تعلمها فرض عين عليهم، ويكون تعلمها بالنسبة للأمة فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، مع أنه لم يأتي بها دليل، ومع ذلك نقول يجب وفرض كفاية. لماذا؟ لأن فيها مصلحة، فهي من جنس ما يأمر به الشرع. وإذا كان فيها مفسدة، تعلم أمور دنيوية تجلب المفسدة للبلد، تجلب المفسدة للأمة، فإنه يكون تعلمها حراما، لأن الشارع ينهى عما فيه المفسدة. فهذا أصل عظيم جدا يحكم به على الأمور الجديدة، إن كانت من العبادات قلنا حرام، إن كان من العادات نظرنا هل في مصلحة أو مفسدة أو لا مصلحة ولا مفسدة، فإن كان فيه مصلحة قلنا مشروع، وإذا كان فيه مفسدة قلنا منهي عنه، وإذا كان لا مصلحة ولا مفسدة قلنا مباح، قلنا مباح. لبس العقال مباح لأنه من حيث ذاته لا مصلحة ولا مفسدة، من حيث ذاته لا مصلحة ولا مفسدة، لكنه مباح. وقد يستحب، وقد يستحب. متى يستحب؟ إذا كان هذا لباس أهل البلد، فيستحب للإنسان أن يوافق أهل البلد. فإذا كانت العادة مثلا في أهل البلد أن طالب العلم لا يلبس العقال، فرضنا يعني، وأن العامة يلبسون العقال، فإن كان من العامة قلنا استحب أن تلبس العقال موافقة، ليس لذاته، هو من حيث ذاته مباح، لكن من جهة موافقة لباس أهل البلد ما لم يكن محرما يكون مستحبا، وهكذا. إذن هذه القاعدة ليست خبرا، بل يترتب عليها أحكام كثيرة متعلقة بما يستجد مما لم يرد به نص. نعم. بمعنى باختصار شديد يقول الشيخ: لو تصفحت الآيات آية آية والأحاديث حديثا حديثا لوجدت أن في الأوامر مصالح، وفي النواهي في فعلها مفاسد وفي تركها مصالح. نعم. طبعا هذه الآية أجمع آية للأوامر والنواهي، دخل فيها جميع الخير وحذرت من جميع الشر، فما من خير إلا وهو يدخل في هذه الأوامر، وما من شر إلا وهو داخل في النهي في هذه الآية. وقال الله عز وجل لعلكم تذكرون، معنى لعلكم تذكرون يعني لعلكم تتدبرون ما في هذه الآية وغيرها من الآيات من الأوامر والنواهي فيقودكم ذلك إلى حسن الامتثال. هذا أحد معاني لعلكم تذكرون. نعم. في هذه الآية نص على المصلحة، نص على المصلحة في الأمر بالطهارة، ونفي لكون الله عز وجل يريد بنا الحرج، فالله عز وجل لا يريد بنا الحرج وإنما يريد بنا الخير. فهذه الآية يستدل بها أهل العلم على هذه القاعدة لأن دلالتها نصية، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وهذا عام في الدين، ولكن يريد ليطهركم. إذن ما هي المصلحة في الأمر بالوضوء؟ الطهارة، أن تطهر. وليتم نعمته عليكم، لأنها من الدين، وأتم نعمة هي نعمة الدين، فالله عز وجل يتم نعمته علينا بهذا الأمر العظيم لعلكم تشكرون. هذه الحكمة الثالثة، هذه الحكمة الثالثة، فهذه نص في المصالح. نعم.
وقوله بعد الله لا تشركوا به شيئا الى قوله ومنها عن أمام الأفسد أحد أصول الأربعة المبنية عليها جميع الأحكام، والقياس الذي هو العبد وأن يعرف به العبد وهو الميزان الذي قال الله فيه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهو الجمع بين المسائل المتذكرة في مصالحها وفي مضارها بحكم واحد، وتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها.
نعم، هنا ذكر الشيخ القياس، لأن القياس مبناه على التعليل، والتعليل مبناه على جلب المصالح ودرء المفاسد. والقياس نوعان: قياس وهو القياس الأصلي، وقياس العكس. والشيخ أشار إلى الأمرين، قال: وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد. طبعا المقصود هنا أن يلحق الفرع بالأصل في الحكم لوجود المصلحة أو وجود المضرة. وقياس العكس قال: التفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. قياس العكس أن تعطي الفرع عكس حكم الأصل، أن تعطي الفرع عكس حكم الأصل بجامع مشترك يقتضي التفريق في الحكم. نعم. أحسن الكذب مفسدة، الكذب مفسدة، ولكن رخص في الكذب في ثلاث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا، لا أعده كاذبا. ما هي هذه الثلاث؟ الرجل يقول القول للإصلاح، يعني يكذب للإصلاح، اثنان متخاصمان فيذهب إلى أحدهما ويقول: فلان يذكرك بخير وندمان على بعدكما، ويتمنى أن يعود الأمر فيما بينكما إلى الصفاء وهو لم يسمع منه شيء، ثم يذهب إلى الآخر ويقول: فلان ما شاء الله ما جلست معه إلا يثني عليك، ويقول: أنا حرمت منه وهذه الدنيا أفسدت ما بيني وبينه، أتمنى لو دفعت ما أدفع حتى يعود الأمر بيني وبينه، وما قال شيء، لكنه يقول للإصلاح فينمي خيرا ويقول خيرا. والمرأة تحدث زوجها، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها لتطيب الحياة، فالرجل يقول لامرأته: يعني أنت أجمل نساء الدنيا، وأنت حتى لو ما كان يرى هذا، والمرأة تقول لزوجها: أنت فيك كذا وما شاء الله كريم، لو أنه بخيل أنت ما شاء الله كذا وأنت ما شاء الله كذا، تكذب عليه لتطيب الحياة. ولا يجوز الكذب في الحقوق، لا يجوز للزوج أن يكذب على امرأته في حقها، ولا يجوز للمرأة أن تكذب على زوجها في حقه، وإنما الكذب المأذون فيها الذي هو مصلحة هو الذي تطيب به الحياة. والكذب في الحرب على الأعداء لأن مصلحته أعظم. نعم. طبعا فيهما إثم كبير، أي أن العقوبة تترتب عليهما، وفيهما مفاسد ومنافع للناس. والعلماء اختلفوا هذه المنافع هل كانت قبل التحريم فلما حرمت زالت المنافع، أو أن المنافع باقية لكنها مغلوبة فلا ينظر إليها؟ والثاني أقرب والله أعلم، لأن المقصود بمنافع الخمر ما فيها من اللذة المطربة وما فيها من الأموال المحصلة، ومنافع الميسر ما فيها من المال، لكن مضرتها أعظم من مصلحتها. نعم.
أحسن الله
أخذ السبق في السباق، أخذ المقابل العوض في السباق إذا كان في الخف والحافر والنصل، يعني إذا كان في مسابقة الخيل والإبل والسهام فهو جائز، وكذلك يلحق بها كل ما كان يتعلق بالجهاد، يعني مثلا الآن المسابقة في إطلاق الرصاص، المسابقة في تفكيك السلاح وإعادة تركيبه، كلها تدخل في هذا، ويجوز أخذ العوض عليه، يجوز أخذ العوض عليها لأن في هذا مصلحة وهي الإعانة على الجهاد وإعداد القوة. نعم. يعني يا إخوة أن الميت فيها مفسدة، أكل الميت نجزم أن فيه مفسدة، لكن لو اضطر الإنسان إلى أكل الميتة فإن الله أذن له في أن يأكل. ثم اختلف العلماء هل هذا يجعل الميتة منفعة فتنقلب من كونها ضارة إلى كونها نافعة، أو أن هذا من باب ارتكاب خف المفسدتين، أو لأمر آخر؟ يعني بعض أهل العلم قال طيب الآن عندنا ميتة، هذه ميتة، جاء إنسان غير مضطر معه زاده كذا أراد أن يأكل، قلنا حرام وضار، لو أكلت من الميتة هذا يضرك، جاء إنسان مضطر في نفس الوقت فجاء يأكل من هذا قلنا يجوز، هل هذه الميتة بعينها تنقلب إلى كونها نافعة للمضطر، أو هذا من باب ارتكاب خف المفسدتين، هما بين الموت وبين أن يأكل هذا الضار؟ قيل بهذا وقيل بالأول على معنى، لأنه ما يوجد أحد يقول إن العين بنفسها تستحيل، لكن على معنى قالوا إنه يوجد في المضطر ما يدفع ضرر الميتة، يوجد في المضطر ما يدفع ضرر الميتة، يعني إذا أصابه الجوع الشديد يوجد في جسمه ما يدفع الضرر الموجود في الميتة، وعلى كل حال هذا يوجد، يعني سبحان الله الناس تختلف أجسادهم بحسب بلدانهم، يعني أنت لو ذهبت إلى بعض البلدان وأردت أن تأكل طعاما ما تستطيع، ما تستطيع، إما من شدة حرارته إما حتى أحيانا من الوسخ الموجود، ولكن أهل البلد يأكلون هذا الطعام وينتفعون ولا يضرهم، وهذه من حكمة الله عز وجل أنه جعل لكل بلد ما يصلحه، حتى الفواكه لو تأملتها وجدت في كل بلد ما يصلح له، البلدان التي فيها كثرة الحشرات والدود فواكهها دائما مغلفة، جنوب شرق آسيا تجد أن فواكه تلك البلدان كلها مغلفة، فابن القيم يقول إن الله عز وجل يجعل في نفس المضطر وفي جسد المضطر ما يدفع ضرر الميت. وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. هنا يا إخوة يشير إلى فائدة القاعدة في الأحكام. ما هي فائدة القاعدة في الأحكام؟ تظهر في الأشياء المسكوت عنها. نعم. نعم، هذه القاعدة الثانية، الوسائل لها أحكام المقاصد. يا إخوة، عندنا مقاصد، وعندنا وسائل، وعندنا مكملات. لازم نقف. طيب يا أخوة، لعلنا نقف على ما حدد في الوقت، ونعود إن شاء الله بعد ربع ساعة بحول الله وقوته، وإن شاء الله سنستمر إن شاء الله في خلال الساعة نأخذ يعني ما خططت له لهذا اليوم، لأني أنا عازم على أن ننتهي من هذا المتن في هذه الدورة، فهذا فيه نفع للجميع إن شاء الله عز وجل. لعلكم ترتاحون قليلا ونعود إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبيه وسلم. هذه الراحة لك.